بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
هذه الصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف عليه رحمة الله: عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سبق معنا إخواني في اللقاءات السابقة بيان الآيات المتعلقة بهذا الباب، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. في هذا اليوم نشرع في شرح الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، ردا على من ينفي وقوع الشرك في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث أيها الإخوة الذي أورده المصنف، يعني حديث أبي سعيد، لنا معه وقفتان. الوقفة الأولى في لفظ هذا الحديث، هذا اللفظ الذي أورده المصنف والذي سمعتموه نسبه المؤلف رحمه الله تعالى إلى من؟ إلى الشيخان ولا الشيخين؟ إلى الشيخين البخاري ومسلم. لكن هنا لابد من تنبيه، وهو أن هذا الحديث ليس في الصحيحين بهذا اللفظ، واللفظ الذي عند البخاري ومسلم هو قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. عندكم إيش؟ حذو القذة بالقذة. الذي في الصحيحين: شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا، وفي لفظ عند البخاري ومسلم دخلوا جحر ضب، في لفظ عند مسلم في جحر ضب لسلكتموه، عند البخاري تتبعوهم أو تبعتموهم، تبعتموهم، وعند مسلم لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أما اللفظ الذي ذكره المؤلف رحمة الله تعالى عليه وغفر له، وهو حذو القذة بالقذة، فقد جاء في حديث عند الإمام أحمد في المسند وعند الطبراني في المعجم الكبير من حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه، ولفظه: ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم، يعني أهل الكتاب، حذو القذة بالقذة. وهذا الحديث قرر الإمام الألباني رحمة الله عليه أنه حسن في الشواهد، كما في السلسلة الصحيحة برقم 3312. والاعتذار للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن هذا الإيراد، هو أن الشيخ رحمه الله تعالى يظهر من خلال النظر في الأحاديث التي يريدها أنه أحيانا يكتب بعض الأحاديث من حفظه، فربما دخلت عليه بعض ألفاظ الأحاديث على بعض، وهذا أيها الإخوة لا يسلم منه أحد مهما كان حفظه إلا من وفق الله. ومن باب الفائدة، صاحب تيسير العزيز الحميد وهو الشيخ سليمان ابن عبد الله حفيد الشيخ الإمام المجدد رحمه الله تعالى له عناية خاصة بتتبع الألفاظ التي أوردها الشيخ محمد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد. والشيخ سليمان صاحب تيسير العزيز الحميد محدث وله عناية بالأحاديث وألفاظها، وسيرته رحمة الله تعالى عليه وترجمته تدل على ذلك. وإذا قرأتم في تيسير العزيز الحميد تجدون هذا، أن الشيخ ينبه على ما يتعلق بألفاظ الأحاديث، فهذا من باب الفائدة. الوقفة الثانية مع الحديث، ثاني حديث أبي سعيد في معنى الحديث وفي شرح ألفاظه وفي مناسبته للباب، فهذا نقرأه عند الشارح لهذا الكتاب وهو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
قوله في الحديث، قوله في الحديث لتتبعن، اللام موطئة للقسم،
موطئة
اللام موطئة للقسم والنون للتوكيد، فالكلام مؤكد بثلاث مؤكدات: القسم المقدر واللام والنون والتقدير والله لتتبعن. قوله سنن من كان قبلكم فيها روايتان: سنن وسنن.
نعم، المقصود فيها ضبطان، يعني الكلمة هذه تضبط بضبطين أو لضبطها وجهان: سنن وسنن. لتركبن سنن، لتركبن سنن. نعم.
أما سنن بضم السين جمع سنة وهي الطريقة، وأما سنن بالفتح فهي مفرد بمعنى الطريق، وفعل تأتي مفردة مثل فنن جمعها أفنان.
لا، فنن.
فنن جمعها أفنان، وسبب جمعها أسباب. وقوله من كان قبلكم أي من الأمم، وقوله أتتبعن سنن من كان قبلكم ليس على ظاهره، بل هو عام مخصوص.
نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، سيبين الشيخ رحمه الله تعالى في معنى هذه اللفظة، وأن فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن هذا عام مخصوص، يعني سيتبع من كان قبلنا من الأمم بعض هذه الأمة وليس كلها. والاحتمال الثاني أن هذا العموم باق على أصله، يعني أن جميع الأمة ستتبع من كان قبلها، لكن سيكون في جوانب دون جوانب، يعني في فئة ستتبع من كان قبلنا في قضايا العبادات، فئة أخرى ستتبع من كان قبلنا في جوانب العقائد، فئة ستتبع من كان قبلنا في جوانب الأخلاق، وهكذا. القصد أنه باق على عمومه كما سيتبين لكم إن شاء الله. نعم.
لأننا لو أخذنا بظاهره كانت جميع هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلها.
هذا هو الاحتمال الأول. ممكن تكتبون الاحتمال الأول لمعنى الحديث. نعم.
لكننا نقول إنه عام مخصوص، لأن في هذه الأمة من لا يتبع تلك السنن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق. وقد يقال
هذا الاحتمال الثاني،
وقد يقال إن الحديث على عمومه، وأنه لا يلزم أن تتبع هذه الأمة الأمم السابقة في جميع سننها، بل بعض الأمة يتبعها في شيء وبعض الأمة يتبعها في شيء آخر، وحينئذ لا يقتضي خروج هذه الأمة من الإسلام، وهذا أولى لبقاء الحديث على عمومه.
نعم. وهذا هو ترجيح الشارح، وهذا مهم لطالب العلم أن يعرف ترجيحات أهل العلم عند احتمالات عدة معاني للحديث. فالشيخ رحمه الله تعالى كأنه يرجح هذا فيقول هذا أولى لبقاء الحديث على عمومه، وهذا هو الأصل في التعامل مع النصوص أن تبقى على عمومها وأن لا يدخل عليها، يعني يقال أو يحكم بالتخصيص فيها إلا بدليل واضح. نعم، وهذا أولى.
وهذا أولى لبقاء الحديث على عمومه. ومن المعلوم أن من طرق من كان قبلنا ما لا يخرج من الملة، مثل أكل الربا والحسد والبغي والكذب، ومنه ما يخرج من الملة كعبادة الأوثان.
نعم، وهذا أيها الإخوة التقسيم مهم جدا في فقه الحديث وفي الرد حقيقة على بعض أصحاب الأفكار المنحرفة من التكفير وغيرهم، أن ما يقع فيه اتباع لسنن الأمم الماضية ليس على حال واحدة. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن المعلوم أن من طرق من كان قبلنا ما لا يخرج من الملة، ومنه ما يخرج من الملة. هنا ممكن نضع عنوان نقول أنواع أو أقسام طرق الأمم الماضية باعتبار حكمها، أقسام اتباع سنن الأمم الماضية من حيث حكمها. فمن حيث الحكم أن من الأعمال ما هو إيش؟ مكفر ويخرج من الملة، ومن الأعمال ما ليس بمكفر، يعني أنه معصية ولا يخرج من الملة. وذكر الشيخ رحمه الله لهذا أمثلة، قال: ما لا يخرج من الملة مثل أكل الربا والحسد والبغي والكذب، ومثال ما يخرج من الملة كعبادة الأوثان. هذا التقسيم لا بد أيها الأخوة من اعتباره والتنبه له، لأنه يضبط الحكم في المسائل وفي الصور التي ترد علينا، فليس كل ما يفعله الكفار وفعله المسلم يكون مكفرا له مخرجا من الملة. نعم.
السنن هي الطرائق، وهي متنوعة، منها ما هو اعتداء على حق الخالق، ومنها ما هو اعتداء على حق المخلوق.
هذا تقسيم آخر أيضا لاتباع سنن الأمم الماضية، ممكن أن يقال أقسام أو أنواع سنن الأمم الماضية باعتبار اعتدائها على الحقوق. أقسام أو أنواع سنن الأمم الماضية باعتبار اعتدائها على الحقوق، فهي بهذا الاعتبار كما سيأتي إن شاء الله، منها ما هو اعتداء على حق الخالق جل جلاله، ومنها ما هو اعتداء على حق المخلوق. وقد أيضا نقسمها تقسيما ثالثا، فنقول أقسام اتباع سنن الأمم الماضية باعتبار متعلقها، يعني باعتبار جهتها أو موضعها أو مكان الاتباع، يعني أين يكون الاتباع لهذه الأمم. فاتباع سنن الأمم الماضية يكون في العقائد، واتباع سنن الأمم الماضية يكون في العبادات، واتباع سنن الأمم الماضية يكون في الأخلاق والسلوك، واتباع سنن الأمم الماضية قد يكون في العادات أيضا، كالأكل وكاللباس وكالحديث. هذا واقع الآن وموجود، كثير من الناس يتعمد تقليد الكفار في طريقة كلامه وفي طريقة لبسه وغيرها، ويرى أن ذلك من التقدم والتطور ونحو ذلك. والحقيقة أن هذا فيه اتباع لأولئك الكفار. القصد إخواني أن هذا التقسيم لما عليه الأمم الماضية تضبط المسائل وتصنف الأعمال، أعني أعمال تلك الأمم. وإذا أدرك طالب العلم هذا العمل في أي صنف يقع سيسهل عليه الحكم، وإذا سهل عليه الحكم لم يتخبط أبدا. ولهذا أهل العلم يؤكدون على معرفة هذه التقاسيم لأجل أن تضبط المسائل عند طالب العلم. بعد أن أورد الشيخ رحمه الله تعالى هذه التقاسيم ونبه عليها جاء بالأمثلة. نعم.
ولستعرض شيئا من هذه السنن، فمن هذه السنن عبادة القبور والصالحين، فإنها موجودة في الأمم السابقة وقد وجدت في هذه الأمة. قال تعالى عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ومن ذلك الغلو في الصالحين كما وجد في الأمم السابقة وجد في هذه الأمة. ومنها دعاء غير الله وقد وجد في هذه الأمة. ومنها بناء المساجد على القبور موجود في السابقين وقد وجد في هذه الأمة.
هذه الأمثلة كلها متعلقة بأي باب؟ العقائد. أحسن. والنهي عن الاعتداء على أي حق؟
الخالق.
حق الخالق جل جلاله. إذن هذا النهي عن الاعتداء على هذا الحق وهو حق الخالق سبحانه وتعالى قد وقع من هذه الأمة، وحصل فيه اتباع للأمم الماضية. وهذا إخواني قد تقدم فيه عدة أبواب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث أوردها المؤلف هنا. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وقد أورد المصنف رحمه الله الأحاديث في هذا الباب الذي هو باب العقائد ونبه على خطره. هناك أيضا من ما يتعلق بأبواب العقائد مثال آخر.
ومنها وصف الله بالنقائص والعيوب، فقد قالت اليهود يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا إن الله تعب من خلق السماوات والأرض. وقد وجد في هذه الأمة من قال بذلك أو أشد منه، فقد وجد من قال ليس له يد، ومنهم من قال لا يستطيع أن يفعل ما يريد فلم يستوي على العرش ولا ينزل إلى السماء الدنيا ولا يتكلم. بل وجد في هذه الأمة من يقول بأنه ليس داخلا في العالم ولا بأنه ليس داخلا في العالم وليس خارجا عنه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، فوصفوه بما لا يمكن وجوده. ومنهم من قال لا تجوز الإشارة الحسية إليه ولا يفعل ولا يغضب ولا يرضى ولا يحب، وهذا مذهب الأشاعرة.
نعم. وهذا أيها الإخوة المثال متعلق بالأسماء والصفات. واليهود لعنة الله تعالى عليهم قد خاضوا في أسماء الله وصفاته، وصفوا الله تبارك وتعالى بالنقائص والعيوب. وقد وجد في هذه الأمة من نفى أسماء الله جل وعلا وصفاته، وقد وجد فيها من أثبت الأسماء دون الصفات، وقد وجد فيها من حرف الصفات إلى غير ذلك. وكل هؤلاء هم في الحقيقة قد وقعوا في اتباع الأمم الماضية في تحريف النصوص وفي صرفها عن مدلولها الحقيقي. وفي قول المؤلف ومنهم من قال لا تجوز الإشارة الحسية إليه، يشير بذلك إلى قضية العلو، علو الله تبارك وتعالى على خلقه وإلى استوائه جل وعلا على عرشه. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان يشير بأصبعه إلى السماء ويقول اللهم قد بلغت، ثم ينكتها على أصحابه ويقول اللهم فاشهد. فالإشارة الحسية إلى السماء هذا أمر فطري فطر الله جل وعلا العباد عليه. وهؤلاء قد نفوا ذلك، بل وصفوا من يفعل ذلك بالقبائح كما قرر ذلك أهل العلم وذكروه في المصنفات المتعلقة بالرد عليهم.
ومنها أكل السحت، أكل السحت فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة.
هذه أمثلة متعلقة الآن بباب المعاملات وغيرها.
ومنها أكل الربا،
والسحت والحرام.
ومنها أكل الربا فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة. ومنها التحيل على محارم الله فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة. ومنها إقامة الحدود على الضعفاء ورفعها عن الشرفاء فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة. ومنها تحريف كلام الله عن مواضعه لفظا ومعنى، كاليهود حين قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا على قفاهم وقالوا حنطة ولم يقولوا حطة. ووجد في هذه الأمة من فعل ذلك، ووجد في هذه الأمة من فعل كذلك، فحرف لفظ الاستواء إلى الاستيلاء. قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وقالوا هم الرحمن على العرش استولى. قال ابن القيم إن اللام في استولى مزيدة زادها أهل التحريف كما زاد اليهود النون في حطة فقالوا حنطة. نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهوان. وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان. ووجد في الأمم السابقة من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ووجد في هذه الأمة من يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول شيخه.
نعم.
فإذا تأملت كلام النبي صلى الله عليه وسلم
يكفي زكريا. وقد نص أيها الإخوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على كثير من الأعمال مما ذكره الشارح رحمه الله تعالى وغيرها، ونبه على عدد من الجوانب التي يقع فيها اتباع للأمم الماضية وتشبه بهم في كتابه العظيم المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، مطبوع بعنوان المسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. ذكر فيها أكثر من 120 مسألة وقعت هذه الأمة في التشبه بتلك الأمم فيها. وأيضا ذكر هنا رحمه الله وجد في هذه الأمة من يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول شيخه. وابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين نبه على هذا في عدد من هذا الكتاب، يعني عدد من المواضع، خصوصا عند قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومن التقدم أيها الإخوة بين يدي الله ورسوله ارتكاب البدع وإحداث القربات التي لم يشرعها الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذه الأعمال أو البدع التي يتداولها الناس في هذه الأيام ويسألون عنها، بل بعضهم يتواصون بها، هو صيام اليوم 27 من هذا الشهر المحرم الذي هو شهر رجب. وصيام هذا اليوم أيها الإخوة من البدع المحدثة، وذلك أولا لأن العبادات في ديننا مبنية على التوقيف، يعني على ورود الدليل من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ضوابط العبادة ثانيا أن تكون موافقة للشرع في أمور ستة، هي السبب والجنس والزمان والمكان والقدر والصفة. وهذا العمل وهو صيام 27 من شهر رجب قد خالف أو اختل فيه عدة ضوابط، منها أنه خالف الشرع في السبب، بمعنى أنه لم يأتي في النصوص أن من أسباب صيام التطوع هو اليوم 27 من شهر رجب، فهذا سبب أيها الإخوة لم يرد في النصوص. والأمر الثاني أنه خالف الشرع في الزمان، فمن ضوابط العبادة أن توافق الشرع في الزمان والوقت، ولم يأتي في النصوص أن هذه العبادة أو أن هذا اليوم وهو اليوم 27 من هذا الشهر يملأ أو يقصد بالصيام. فبناء على هذا أيها الإخوة نقول إن صيام هذا اليوم من البدع، ولا يجوز المسلم أن يصومه، وإن صامه فعمله مردود عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأيضا لابد أن يعلم ويدرك أن اليوم 27 من رجب ليس هو اليوم الذي عرج فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن هذه الليلة وهي ليلة 27 من رجب أو ليلة الإسراء ليست من الليالي التي عرف عينها عند السابقين، يعني لا يعرف في أي ليلة بالتحديد عرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف أن هذا الشهر وهو رجب قد وقعت فيه حوادث ووقائع، قال: ولا يصح أو يثبت شيء من ذلك. فإذا كانت هذه الليلة لا تعرف عينها أصلا، فكيف يتقصد هذا اليوم بالصيام؟ ولا شك أن هذا مبني على وهم. وفوق هذا كله يقال العبرة بثبوت الدليل وورود النص، فإذا لم يثبت النص ولم يرد الدليل فلا يجوز للمسلم أن يتعبد الله تبارك وتعالى باستحسانه أو هوى. هذا أيها الإخوة يعني تنبيه اقتضاه الواقع الذي نمر به في هذه الأيام، وهو أيضا مناسب لدرسنا في هذه الليلة. نعم.
فإذا تأملت كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجدته مطابقا للواقع لتتبعن سنن من كان قبلكم، ولكن يبقى النظر هل هذا الحديث للتحذير أم للإقرار؟ الجواب: لا شك أنه للتحذير وليس للإقرار، فلا يقول أحد سأحسد وسآكل الربا وسأعتدي على الخلق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فمن قال ذلك فإننا نقول له أخطأت، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه للتحذير. ولهذا قال الصحابة: اليهود والنصارى، قال: فمن؟ ثم نقول لهم أيضا إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأشياء ستقع، ومع ذلك أخبر بأنها حرام بنص القرآن.
نعم. خلاصة هذا الأمر أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبرنا بأن هذه الأمة ستتبع سنن الأمم الماضية، مراده بذلك صلى الله عليه وسلم التحذير والتنفير والنهي عن اتباعهم، وليس مراده صلى الله عليه وسلم مجرد الإخبار أو الإقرار، لا. وقد دلل الشيخ رحمه الله تعالى يعني على هذا بما قرأتم. وابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام جيد في اقتضاء الصراط المستقيم في المجلد الأول صفحة 170 طبعة الجديدة. قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر يعني مجموعة من الأحاديث الواردة في النهي عن التشبه بالكفار، قال: وهذا كله خرج مخرج الخبر عن وقوع ذلك والذم لمن يفعله، كما كان يخبر صلى الله عليه وسلم عما يفعله الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمة، فعلم أن مشابهتها يعني هذه الأمة اليهود والنصارى وفارس والروم مما ذمه الله ورسوله وهو المطلوب. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبرنا بذلك مراده صلى الله عليه وسلم من هذا الإخبار أولا النهي، وثانيا ذم أفعال تلك الأمم، وذم الفعل عند أهل الأصول هو من صيغة النهي الفرعية، يعني لا يأتي نهي صريح لا تفعل، لا، يذم الفعل، فإذا ذم الفعل هذا يعني أنه نهي وتحذير من اقتراف هذا الفعل وارتكابه. هذا يعني معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم. ثم نقول لهم أيضا
إن رسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأشياء ستقع، ومع ذلك أخبر بأنها حرام بنص القرآن.
نعم، أشياء كثيرة من أشراط الساعة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بوقوعها، كعقوق الوالدين وقطيعة الرحم ونحو ذلك والقتل. هل هذا أيها الإخوة الإخبار مجرد إقرار أعوذ بالله، أو مجرد إخبار مجرد؟ لا، إنما مراده عليه الصلاة والسلام ذم هذا الفعل وأيضا تحذيرنا من هذه الأعمال.
فمن ذلك أنه أخبر أن الرجل يكرم زوجته ويعق أمه، وأخبر أن الإنسان يعصي أباه ويدني صديقه، وهذا ليس بجائز بنص القرآن، لكن قصد التحذير من هذا العمل.
نعم، وهذا الحديث الذي أشار إليه المؤلف حديث ضعيف، وهو عند الترمذي وغيره، ولفظه: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء، وذكر 15 خصلة، إلا أن الحديث لم يثبت، ولهذا قال الترمذي فيه حديث غريب، والله أعلم. نعم.
ووجد في الأمم السابقة من يقول للمؤمنين إن هؤلاء لضالون، ووجد في هذه الأمة من يقول للمؤمنين إن هؤلاء لرجعيون، فالمعاصي لها أصل في الأمم على حسب ما سبق، ولكن من وفقه الله للهداية اهتدى. والحاصل أنك لا تكاد تجد معصية في هذه الأمة إلا وجدت لها أصلا في الأمم السابقة، ولا تجد معصية في الأمم السابقة إلا وجدت لها وارثا في هذه الأمة.
نعم، وهذا الذي قرره الشارح قرره ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا في الجواب الكافي أو في الداء والدواء الاسم الآخر للكتاب في صفحة 142 طبعة الجديدة. يقول ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن آثار المعاصي، قال: ومنها أن كل معصية من المعاصي فهي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله عز وجل، فاللطية ميراث عن قوم لوط، وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث عن قوم شعيب، والعلو في الأرض والفساد ميراث عن فرعون وقومه، والتكبر والتجبر ميراث عن قوم عاد، فالعاصي لابس ثياب بعض هذه الأمم وهم أعداء الله. فهذا الكلام الذي قرره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله متوافق مع ما ذكره ابن القيم في الجواب الكافي. هنا سؤال: ما هي الحكمة؟ يعني ما هي الحكمة في أن هذه المعصية في أن هذه الأمة تقع فيها المعاصي التي في الأمم السابقة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في آخر شرح الحديث آخر شرح حديث أبي سعيد قبل حديث ثوبان قال مسألة ما هي الحكمة من ابتلاء الأمة بهذا الأمر لتتبعن سنن وأن يكون فيها من كل مساوئ من سبقها. فكل من سبق هذه الأمة وفيها من المساوئ ما فيها تجد أن هذه المساوئ اجتمعت في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، فما هي الحكمة؟ قال الشيخ: الحكمة ليتبين بذلك كمال الدين، فإن الدين يعارض هذه الأخلاق، فإذا كان يعارضها دل هذا على أن كل نقص في الأمم السابقة فإن هذه الشريعة جاءت بتكميله، لأن الأشياء لا تتبين إلا بضدها كما قيل وبضدها تتبين الأشياء. فهذه الأمة وهذه الشريعة شريعة النبي عليه الصلاة والسلام فيها من الكمال ما الله به عليم، وفيها من تكميل كل نقص واقع في أفراد هذه الأمة وفي من تقدم من الأمم السابقة، والله أعلم. تفضل زكريا.
أما مناسبة الحديث للباب فلأنه لما عبدت الأمم السابقة الأصنام والأوثان فسيكون في هذه الأمة من يعبد الأصنام والأوثان.
نعم، هذه هي مناسبة الحديث الباب أو الصلة والرابط بين هذا الحديث وبين الترجمة، وهي باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. لو تنظرون إلى فوائد الحديث، الشيخ بعد أن شرح الحديث قال: من فوائد الحديث، في الفائدة الأولى تأكيد على هذه المسألة وهي مناسبة الحديث للباب. قال: من فوائد الحديث: واحد، ما أراده المؤلف بسياقه، وهو أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، لأنه من سنن من قبلنا، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أننا سنتبعهم. أيضا المؤلف يعني المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أشار في المسائل إلى المناسبة، إلى هذه المناسبة. لو تنظرون في المسائل، المسألة السادسة آخر الباب عند المسائل، قال فيه مسائل السادسة، قال: وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة، يعني وقوع الشرك واتباع هذه الأمة للأمم الماضية لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. واضح؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى مجلد 17 صفحة 443، يقول رحمه الله أثناء بيانه لهذه المسألة وعقب ذكره لبعض الأحاديث الواردة في النهي عن التشبه بالكفار، قال: فهذا دليل على أن ما ذم الله به أهل الكتاب يكون في هذه الأمة من يشبههم، وهذا حق وقد شوهد، إلى آخره. فارجعوا إليه ودونوه هنا لأن له صلة بهذا التقرير، والله أعلم. تفضل.
قوله حذو القذة بالقذة، حذو بمعنى محاذيا، وهي منصوبة على الحال من فاعل تتبعا، أي حال كونكم محاذين لهذه، أي حال كونكم محاذين لهم حذو القذة بالقذة. والقذة هي ريشة السهم، والسهم له ريش لا بد أن تكون متساوية تماما، وإلا صار الرمي به مختلا. قوله: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، هذه الجملة تأكيد منه صلى الله عليه وسلم للمتابعة.
متابعة إيش؟ تأكيد المتابعة. متابعة ماذا؟
متابعة
السنة
الماضية.
محمد يا كرقان. متابعة إيش؟ إيه ما أسمع. أيوة، هل كنت معنا؟ نحن نتكلم عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا متابعة من عارض شريعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه الجملة تأكيد منه صلى الله عليه وسلم المتابعة، يعني متابعة هذه الأمة ومشابهتها للأمم السابقة وما عليه هذه الأمة من موافقة الأمم السابقة تماما لمن قبلها من أهل الكتاب، بحيث لو قدر دخول تلك الأمم جحر ضب لكانت هذه الأمة تابعة لها في هذا العمل على صغر جحر الضب، لكن من شدة المبالغة في الاتباع لتلك الأمم في الأعمال قال عليه الصلاة والسلام حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وهذا لا شك في شدة الموافقة والمشابهة والمتابعة لتلك الأمم في أقوالهم وفي أفعالهم وفي عقائدهم وفي أخلاقهم وفي عباداتهم.
هذه الجملة تأكيد منه صلى الله عليه وسلم للمتابعة، وجحر الضب من أصغر الجحور، ولو دخلوا جحر أسد من باب أولى أن ندخله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على سبيل المبالغة، كقوله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين، ومن اقتطع ذراعا فمن باب أولى. قوله قالوا اليهود والنصارى يجوز فيه وجهان: الأول نصب اليهود والنصارى على أنه مفعول لفعل محذوف تقديره أتعني اليهود والنصارى. الثاني الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره أهم اليهود والنصارى.
يعني يصح الوجهان اليهود والنصارى أو اليهود والنصارى.
وعلى كل تقدير فالجملة إنشائية، لأنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فهي استفهامية، والاستفهام من باب الإنشاء. واليهود أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، وسموا يهودا نسبة إلى يهوذا من أحفاد إسحاق، أو لأنهم هادوا إلى الله أي رجعوا إليه بالتوبة من عبادة العجل. والنصارى هم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، وسموا بذلك نسبة إلى بلدة تسمى الناصرة، وقيل من النصرة، كما قال تعالى: من أنصاري إلى الله. قوله قال فمن، من من هنا اسم استفهام، والمراد به التقرير، أي فمن أعني غير هؤلاء، أو فمن هم غير هؤلاء. فالصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كأنه حصل في نفوسهم بعض الغرابة، فلما سألوا قرر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اليهود والنصارى.
نعم، وهذا الجزء من كلام المؤلف يوضحه الفائدة الرابعة من فوائد الحديث. قال فمن إلى آخره، ثم قال فالصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كأنه حصل في نفوسهم بعض الغرابة إلى آخره، يوضحه الفائدة الرابعة كما سيأتي معنا إن شاء الله. فوائد الحديث.
من فوائد الحديث: أولا ما أراده المؤلف بسياقه، وهو أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان لأنه من سنن من قبلنا، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أننا سنتبعهم،
وهذا قد تقدم. نعم.
ثانيا ويستفاد أيضا من فحوى الكلام التحذير من متابعة من قبلنا في معصية الله.
نعم، وهذا أيضا قد تقدم عند قول المؤلف: فإذا تأملت كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجدته مطابقا إلى آخره. هل يراد به التحذير أو يراد به الإقرار؟ هذا هو المقصود. نعم.
ثالثا أنه ينبغي معرفة ما كان عليه من كان قبلنا مما يجب الحذر منه لنحذره، وغالب ذلك ولله الحمد موجود في القرآن والسنة.
نعم، موجود كثير منه في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، مع المسلم الله أن يقرأ ما يمر عليه من ذلك بالتأمل ويستعين بكلام أهل العلم في فهم ذلك. نعم.
رابعا استعظام هذا الأمر عند الصحابة لقولهم اليهود والنصارى، فإن الاستفهام للاستعظام أي استعظام الأمر أن نتبع سنن من كان قبلنا بعد أن جاءنا الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا توضيح لما تقدم عند قوله صلى الله عليه وسلم أو عند قول الصحابة اليهود والنصارى قال فمن. نعم، فالحامل للصحابة رضي الله عنهم على السؤال هو استعظامهم لهذا الأمر، إذ كيف يحصل من هذه الأمة الاتباع للأمم الماضية كاليهود والنصارى بعد أن جاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخير وبهذا الهدى من عند الله عز وجل. نعم.
خامسا أنه كلما طال العهد بين الإنسان وبين الرسالة فإنه يكون أبعد من الحق، لأنه أخبر عن مستقبل ولم يخبر عن الحاضر، ولأن من سنن من قبلنا أنه لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم، قال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فإذا كان طول الأمد سببا لقسوة القلب في من قبلنا فسيكون فينا.
نعم، وهذا فيه تنبيه إخواني إلى أن الإنسان ينبغي أن يكون على صلة بالعلم وبتدبر كتاب الله عز وجل وبالتفقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى صلة بمن يعينه على ذلك، وعلى حسب بعد الإنسان عن الحق يقسو قلبه، لهذا قال الله جل وعلا ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، طال البعد والعهد بينهم وبين ما أنزل الله جل وعلا عليهم، النتيجة فقست قلوبهم، وهذا يؤدي إلى الفسق والخروج عن طاعة الله وكثير منهم فاسقون. فلهذا أيها الإخوة من أسباب قسوة القلب البعد عما يكون سبباً لرقته، وهذا أمر ملموس. فالإنسان إذا كان قريبا من الله، قريبا من طاعته، ساعيا في الخير، حريصا على فهم دينه، ساعيا في نشر وتعليم الآخرين، يكون دائما في رقة في القلب ورحمة بالعباد وحب للحق، بخلاف ما إذا بعد عن هذا فإنه يقسو قلبه كما نبهنا ربنا جل وعلا في هذه الآية. نعم.
ويشهد لذلك ما جاء في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي عليكم زمان إلا وما بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم. ومن تتبع أحوال هذه الأمة وجد الأمر كذلك، لكن يجب أن نعرف الفرق بين الجملة،
يعني إذا تتبعنا الآن القرون من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، فلا شك أن الخير ينقص والشر يزيد، لكن هذا أمر نسبي، وهذا سينبه الشيخ رحمة الله عليه أنه ليس الأمر على عمومه، فقد يوجد في بعض الأزمنة المتأخرة ما يكون خيرها كبير، وأيضا أناس لهم فضل على هذه الأمة عظيم، وهذا وجد كشيخ الإسلام تيمية والشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمة الله عليه، كم لهم من فضل ويعني خير في رد هذه الأمة إلى دينها. نعم.
لكن يجب أن نعرف الفرق بين الجملة والأفراد،
هنا المحك كما يقال، التمييز والمعرفة الفرق بين الجملة والأفراد، سيوضح الشيخ هذا. نعم.
فحديث أنس رضي الله عنه حديث صحيح سندا ومتنا، فالمتن ليس فيه شذوذ والسند في البخاري، والمراد به من حيث الجملة.
نعم، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم، يعني من حيث الجملة والعموم، وإلا فقد يوجد في المتأخرين من هو خير كما سينبه الشيخ. نعم.
ولذلك يوجد في أتباع التابعين من هو خير من كثير من التابعين.
نعم.
فلا تيأسوا فتقولوا إذن لا يمكن أن يوجد في زماننا هذا مثل من سبق.
نعم.
لأننا نقول إن مثل هذا الحديث يراد به الجملة.
نعم. وهذا تنبيه مهم ودقيق من الشيخ رحمه الله، لأن بعض الناس يصاب بالإحباط واليأس عندما يقرأ مثل هذه الأحاديث، لا يأتي زمان ولا والذي بعده شر منه. نقول لا، لابد من النظر إلى فهم الحديث، لا يكفي مجرد النظر إلى لفظه، بل لابد من النظر إلى فقهه وربطه بالنصوص الأخرى.
وإذا شئتم أن يتضح الأمر فانظروا إلى جنس الرجال وجنس النساء أيهما خير. الجواب: جنس الرجال خير.
قال يعني من حيث الجملة والعموم جنس الرجال خير من جنس النساء من حيث الجملة والعموم. نعم. لقوله
قال تعالى وللرجال عليهن درجة،
لكن
يوجد في النساء من هي خير من كثير من الرجال.
نعم.
فيجب أن نعرف الفرق بين الجملة والأفراد.
نعم. وهذا يعني يشهد له الواقع كما يقال. نعم.
فإذا نظرنا إلى مجموع القرن كله نجد أن ما بعد القرن شر منه، لا باعتبار الأفراد ولا باعتبار مكان دون مكان، فقد تكون أمة في بعض الجهات يرتفع الناس فيها من حسن إلى أحسن، كما لو نشأ فيها علماء نفع الله بهم فإنهم يكونون أحسن ممن سبقهم. أما الصحابة فلا أحد يساويهم في فضل الصحبة، حتى أفرادهم لا يمكن لأحد من التابعين أن يساويهم فيها مهما بلغ من الفضل، لأنه لم يدرك الصحبة. مسألة: ما هي الحكمة؟
هذا قرأنا أقرأ التنبيه.
تنبيه: قوله حذو القذة بالقذة لم أجده في مظانه في الصحيحين فليحرر.
نعم. وهذا تقدم التنبيه عليه، وقول الشيخ لم أجده ينبهنا أيها الإخوة على أن الشيخ يبحث كغيره من أهل العلم، يبحثون ويراجعون بل يقومون بالتحضير، حتى أن أحد الإخوة من طلبة العلم سأل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سؤالا صريحا: هل تحضر للدروس؟ قال: نعم. فلا تظن العلماء يأتون هكذا. نعم، منهم من يأتي هكذا، لكن العلماء يجعلون اعتبار لمن يأتيهم. فهذه اللفظة يعني تجعل الواحد منا يقف مع نفسه. خلاصة معنى الحديث إخواني، يخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث خبرا مؤكدا بثلاث مؤكدات كما تقدم معنا، ويبين فيه صلى الله عليه وسلم أن ما وقع من اليهود والنصارى مما ذمهم الله تعالى به لابد أن يقع في هذه الأمة، على المعنى المتقدم الذي قرره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وهذا الاتباع لتلك الأمم يعم أبواب العقائد وأبواب العبادات وأبواب المعاملات، يدخل في ذلك الأقوال ويدخل في ذلك الأعمال، وأيضا ما يتعلق بالعادات كما تقدم كاللباس والكلام ونحو ذلك. وهذا الخبر يراد منه أيها الإخوة التحذير والنهي، لا الإقرار وعدم الإنكار، فيراد منه النهي عن مشابهة الكفار والتحذير من موافقتهم في شؤونهم. والمؤلف رحمه الله تعالى ورده لما فيه من الدلالة على وقوع الشرك في هذه الأمة والرد على من ينفي وقوع ذلك، فأورده رحمه الله تعالى ليبين أن هذه الأمة ستتبع الأمم الماضية في هذا الجانب. والله تعالى أعلم، وبهذا القدر نكتفي ونقف عند هذا الحديث، وموعدنا الخميس إن شاء الله تعالى نكمل ما تيسر. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. في شيء في الدرس؟ حديث إيش؟ نعم. يقول الأخ الكريم: قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، ما المقصود منه؟ وهل يؤخذ على ظاهره؟ الجواب: ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وغيره أن هذا الحديث من الحديث الدالة على النهي على تحريم التشبه بالكفار، هذا من جهة. من جهة ثانية، من حيث الحكم، سأل الأخ، ذكر شيخ الإسلام أن هذا الأمر أقل أحواله التحريم، فلا يجوز تشبه بالكفار بحال من الأحوال. أما هل يكفر أو لا يكفر، هذا بحث آخر ينظر فيه إلى حال الشخص المتشبه، والله أعلم. تقول: هل ننشر بين الناس وننبه على أن يوم 27 ليس هو يوم الإسراء والمعراج، وهل نسكت أم نسكت عن ذلك مع التنبيه فقط على بدع هذا اليوم، خصوصا وأنه لا يخفى أن العلماء في ذلك 10 أقوال؟ كذلك بالنسبة للأطفال، هل نعلمهم ونصحح لهم ذلك أم نكتفي بسرد القصة عليهم للعظة والعبرة؟ الجواب: بارك الله فيكم، ننبه على هذا الخطأ الواقع كما نبه أهل العلم، وأن اليوم 27 من رجب ليس هو اليوم الذي عرج فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل على أصح الأقوال أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به في ربيع الأول، ومن ثم وقعت أيضا هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فننبه على هذا أنه ليس في 27، مع التنبيه على البدع والمخالفات، وليس في ذلك ولله الحمد أي يعني مفسدة في الأمر. والأطفال لا تذكر لهم قصة الإسراء والمعراج في هذا اليوم، لأن هذا اليوم ينبغي أن يمر كسائر الأيام، لا يعظم لا بمحاضرات ولا بدروس ولا بتجمعات ولا بصيام ولا بصدقة ولا بشيء، حاله كحال أي يوم من أيام السنة التي ليس فيها أي فضل. قول السائلة: أم نكتفي بسرد القصة عليهم للعظة والعبرة؟ نسرد القصة عليهم ونذكرها في غير هذا اليوم، أما نتقصد ذكرها في هذا اليوم فهذا لا، لأنه من التعظيم الممنوع، والله أعلم.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.